بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولازلنا نتابع حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذكر الحديث. وحول شهادة أن لا إله إلا الله كانت وقفاتنا السابقة، ونحن مع الكلام عن الإيمان بالله، والإيمان بالله كلام عن الوجود والتوحيد والكمال. لخصنا الكلام عن الوجود وبدأنا الكلام عن التوحيد، وعرفنا أن التوحيد يمكن أن يقسم للإفهام والتعليم، وإلا فالتوحيد كل لا يتجزأ. وبدأنا نتعرف على توحيد الربوبية الذي هو أيضا بدوره بمثابة المقدمة والتمهيد لتوحيد الألوهية. توحيد الربوبية مأخوذ من كلمة رب، والرب في لغة العرب إذا أضيفت أريد بها معاني، فيقال رب الإبل مالكها، ورب الدار صاحبها، ورب الأسرة مربيها، ورب الدولة حاكمها، وهكذا. ومثل هذا جاء في القرآن وجاء في السنة، أي إطلاق كلمة رب مضافة على أنها تجوز لغير الله تعالى. ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، اذكرني عند ربك. قال: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. في السنة: أرب إبل أم رب غنم؟ إذا هكذا إذا أضيف، أما إذا أفردت فهو رب العالمين، ورب العالمين خالقهم ورازقهم وحاكمهم ومالكهم والمتصرف في شؤونهم. فالرب هو الخالق، وقد وقفنا مع هذه بعض الوقت على أنه هل هناك خالق غير الله؟ وكما سألنا الله عز وجل في قرآنه: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله؟ لا إله إلا الله. وكما أنه ما من خالق إلا الله، فكذلك ما من رازق سواه، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. فتعرفنا على أن الخالق هو الله، وأنه إذا أطلقت كلمة الخلق لغير الله على نحو ما يفهم من قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، أن هناك من يخلق غير الله، أو على نحو ما قال الله عز وجل في معجزات سيدنا عيسى عليه السلام: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، آية المائدة. أقول: فهذا المعنى يفترق الخلق من العدم عن الخلق بصيرورة الشيء وتحويله إلى شيء آخر. فالخلق من العدم من خصائص الله عز وجل. أما تحويل شيء إلى شيء آخر فهذا نوع من الخلق، وهذا مقدور للإنسان، فالإنسان يستطيع أن يحول الحديد سيارة أو طيارة أو قطارا، فهذا نوع من الخلق وهو من قدرة الإنسان ومن صنع الإنسان. لكن ما خلق الإنسان هذا إذا قيس إلى خلق الله جل وعلا الذي يكون من العدم ومن لا شيء؟ ومن هنا فتبارك الله أحسن الخالقين. وليس معنى أن يكون عيسى عليه السلام عنده القدرة، ليست قدرة لذاته إنما هي معجزة من المعجزات التي أيده الله عز وجل بها، أن يخلق من الطين كهيئة الطير، مجرد تشكيل كما يجلس أحدنا فيأتي بالصلصال مثلا ويبدأ نقول له اعمل لنا شكل طائر، والطائر ده ممكن يكون عصفور وممكن يكون حمامة وممكن يكون كذا وكذا. الأولاد في المدرسة بيعملوا حكاية فقط. فلكن المسألة أريد بها إثبات عالم الروح مع الجسد في قوم أنكروا عالم الروح. فعيسى عليه السلام كان يهيئ شكل الطير، ويستخلق من الطين كهيئة الطير، يعمل شكل الطير، لكن النفخ في الروح هذا هو المعجزة، وهذا من أمر الله. فلئن كان عيسى بهذا المعنى يصلح أن يكون ربا، فمعناه أن كل مخترع من المخترعين يصلح أيضا أن يكون ربا. كل من يأتينا بالحديد مثلا فيصنع لنا سيارة أو طائرة، هذا قد اخترع شيئا، وقياسا إلى تهيئة الطائر أو تشكيل الطائر من طين أو من صلصال فهذا شيء يسير، قياسا إلى السيارة أو الطائرة أو سفينة الفضاء التي نحن ننتفع بها وهي آية من آيات الله. فإذا لو أن كلمة وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير تدل على أن هذا الخلق معناه الربوبية، فهذا معناه أن الخالقين في الدنيا كثير، فكل من استطاع أن يصنع شيئا فهو قد خلقه بمعنى اخترعه. فلو كان هذا الخلق يجعله مؤهلا للربوبية فإذا يكون هذا فتحا لباب الشرك من أوسع أبوابه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فليست هذه الآية ولا هذه المعجزة من بين الأدلة القرآنية التي تقول بألوهية المسيح كما زعموا في شبهاته. طيب، هذا على جناح السرعة أو جاءت قدرا مع الكلام عن قضية الخلق. فالله
أيوة. يعني لأنهم هم بيقولوا أن عيسى عليه السلام لما نفخ الروح فأصبح هذا روح حية غير السيارة
ده صحيح. معنا ذكرنا أن مهمة عيسى وقفت عند تشكيل الطير فتنفخ فيها فتكون طيرا. نكمل بإذني، خلاص ما دامت بإذني يبقى خرجت عن نطاق قدرات عيسى، ثم هي معجزة لعيسى. وقد علم أن المعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد نبي مدع للنبوة تصديقا له في دعواه وتأييدا له في نبوته ورسالته. يمكن نعم. فالشاهد أننا يعني نحاول أن نزيل الشبهة التي أثيرت وجعلوا منها شيئا، يعني ظنوه شيئا. القرآن بيعترف بألوهية عيسى. ليه؟ لأنه يقول له إذ تخلق وما في خالق إلا الإله. لا، في فارق بين خلق وخلق وبين خالق وخالق. فالخلق الذي هو تحويل الشيء هذا من مقدور العباد ولو لم يكونوا أنبياء، ولكن الخلق الذي هو الإيجاد من العدم هذا خاص بالله عز وجل. قال الله فيه: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، كما قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. الله الخالق، وهو أيضا سبحانه وتعالى الرازق، الرب بمعنى الرازق، خلق ورزق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فهو سبحانه وتعالى الرازق، والرزق مضمون كما أن الأجل معلوم، ولكن الله عز وجل جعل الرزق مرتبطا بأسبابه. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وانت في الدنيا ما تنساش الآخرة وإليه النشور. طيب، الرزق منه المادي ومنه المعنوي. فالرزق المادي هذا الذي هو نحن نأكل بأسبابه، رزق نأكل ونشرب ونعيش في هذه الحياة، ولكن نعيش لا لنأكل ولا نأكل لنعيش، وإنما نعيش لنعبد الله جل وعلا. قالوا في الحكم: العاقل يأكل ليعيش، والأحمق يعيش ليأكل. قلنا: ولما يعيش العاقل؟ أما الماديون فلم يجدوا على هذا السؤال جوابا، إنما المسلم وجد إجابته في كتاب ربه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنحن نعيش لنعبد الله عز وجل، ونجعل الرزق الذي يسوقه إلينا أسباب نتقوى بها على طاعة الله، لا تصدنا عن سبيل الله ولا عن طاعته ولا عن مرضاته. كما تعهدنا الله عز وجل بالرزق المادي تعهدنا بالرزق المعنوي، فهو أنزل لنا منهاجا ودستورا يحكمنا به ويسوسنا به ويربينا به، وهذا هو حكم الله، كما أنه خالق ورازق هو حاكم. فنحن صنعة الله، والصنعة تحتاج إلى كتالوج، فأنزل الله عز وجل معنا منهاجا كتالوجا يبين لنا كيف نسير في الحياة. هذا المنهاج وذاك الكتالوج هو كلمة الله الأخيرة لعباده، كلمته التامة: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. هذه الكلمة هي كتاب الله المشتمل على حكم الله، وحكم الله تعالى هو حكم من خلق فعلم فحكم، فقال: ألا له الخلق والأمر، وقال: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن هنا فإن حكم الله سبحانه لا تجد حكما يضاهيه ولا قانونا يدانيه ولا دستورا يساويه. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لا أحد. طيب الكلام عن بعض خصائص الربوبية أن الله هو الخالق والرازق والحاكم، كان هذا موضوع محاضرتنا البارحة، وهذا ملخصها على جناح السرعة لنتمم الكلام عن توحيد الربوبية إن شاء الله تعالى. يتأتى من بين معاني الربوبية أن الرب بمعنى المالك، الرب مالك، فهو كما تقرأ في فاتحة الكتاب مالك يوم الدين، وتقرأ ملك يوم الدين، يعني تقرأها هكذا مالك وملك وكلاهما لحفظ. ولماذا قال هنا في فاتحة الكتاب مالك يوم الدين؟ هو له الدين وله الدنيا، فهو مالك كل شيء، لكن في الدنيا أنت تملك، وإن كان ملكك مجازيا، لأن هذا الملك المجازي لا بد أن تزول عنه أو أن يزول عنك، ولا ثالث لهم، لا بد واحدا من اثنتين. أي ملك في الدنيا وأي ملكية وأي ملك وأي مالك لا بد من أن يزول عن ملكه أو أن يزول ملكه عنه. فهذا ملك الدنيا، إذن في الدنيا هناك من يقول هذا ملكي، حتى إن القرآن خاطبنا بمثل هذا، ففيما يمتن الله عز وجل به على بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. هناك ملوك في الدنيا، لكن إلى حين، كم من ملك رفعت له علامات فلما علا مات. إنما لا يدعي أحد يوم القيامة لا ملك ولا ملكية. لذلك جاءت آية سورة الفاتحة بهذا المعنى، لأنه لن يدعيها أحد، مالك يوم الدين وملك يوم الدين. ومسبوقة ما بين على ما بين نفختي يوم القيامة، نفختي الصور ما بين نفخة الصعق ونفخة القيام، يأتي هذا السؤال وهذا الإعلان، حين تصبح الدنيا فناء وعماء ولا يبقى أحد في الكون إلا صاحب الكون، حتى إن الملائكة الذين استثناهم الله من نفخة الفزع ونفخة الصعق ما بين النفختين يموتون، وينطبق عليهم قانون كل شيء هالك إلا وجهه، فيموت جبريل وميكائيل وإسرافيل حتى ملك الموت الذي يقول الله له وهو أعلم من بقي يا ملك الموت، قل بقيت سبحانك أنت الحي الذي لا يموت وبقيت أنا عبدك الماثل بين يديك، يقول الله لملك الموت يا ملك الموت إنما خلقت لما رأيت، للدور اللي انت قمت به ده من ساعة ما خلقتك، منذ أن خلقتك هذا الدور اللي انت، يا ملك الموت إنما خلقت لما رأيت أو لما صنعت، فمت، مت يا ملك الموت. فيموت ملك الموت، وهنا يعلو صوت الملك الجبار العزيز القهار، أين الذين بنوا وشيدوا؟ أين الذين سكنوا وعمروا؟ أين الذين جمعوا؟ أين الأكاثرة؟ أين القيافرة؟ أين الأظافرة؟ لمن الملك اليوم؟ لا أحد يجيب. لمن الملك اليوم؟ لا أحد يجيب. لمن الملك اليوم؟ فيجيب بنفسه على نفسه سبحانه، لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. أما الله جل وعلا فليس مالكا ليوم الدين فقط، بل له الملك كله. قال جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين، أنت حسبنا ونعم الوكيل. فالملك كله بيد الله، والكون كله بالنسبة لله عز وجل كخردلة في يد أحدكم يقلبها كيف يشاء. فهو سبحانه من خصائص ربوبيته أنه الملك والمالك ومالك الملك وملك الملوك. وعلى الملوك أن يفهموا هذه الحقيقة. يؤثر عن هارون الرشيد رحمه الله تعالى، هارون الرشيد من الشخصيات المظلومة في ظل التاريخ الذي خط بأيدي الشيعة الكذبة، فكانوا يتهمونه بأنه من أصحاب السهرات الحمراء. هو الرجل الذي كان يحج عاما ويغزو عاما، وانتشر الإسلام في ربوع الأرض، فهو القائل للسحابة إذ رآها: أمطري هنا أو هناك، أمطري حيث شئت، فحيث أمطرت سيأتيني خراجك. الدنيا بأسرها كانت تحت حوزة المسلمين. لما احتضر هارون الرشيد راح يقول: يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. الحجاج بن يوسف الثقفي كان واليا على العراق، وكان ظالما، ولكن مع ظلمه هذا وأنه قتل من المسلمين الكثير، حتى إنه قتل من علماء المسلمين أمثال سعيد بن جبير رضي الله عنه، لكن مع كثرة ظلمه تألى الناس عليه، يعني كأن يقولوا: إذا غفر للحجاج أمال إحنا يبقى إيه؟ يعني عمل حاجات
طيب فراح يقول يا رب إن خلقك يزعمون أنك لا تغفر لي وأنا أرجو أن تغفر لي. فأمره إلى الله، أمره إلى الله، ما دام مات موحدا فإنه يرجى أن يندرج تحت المشيئة. وسعة رحمة الله عز وجل وسعت ظلم أمثال الحجاج أو أضعاف الحجاج عشرات المرات، فلا حرج على فضل الله ولا نتألى على الله، لكن ينبغي أن يكون هذا درسا، مش إن الإنسان يظل يظلم ويبطش في نهاية المطاف يا رب اغفر لي والناس بيقولوا انت ما تغفر لي شيء، انت تغفر لي، لا، ثم لا ندري ما جواب الله عز وجل عليه. انما يعني قيل هذا اثر عنه وكان من احسن ما قال، يعني لما تذكر مناقب الحجاج فتذكر هذه على انها منقبة في حق الحجاج، انه قال يا رب ان خلقك يزعمون انك لا تغفر لي وانا ارجو ان تغفر لي. الله عند حسن ظن عبده به، لكن في قصص في حياة الحجاج بتدي شواهد أخرى. لما قتل سعيد بن جبير ورأى أنه يعني هو اللي رأى أنه أن كل نفس قتلها قتل بها مرة، وقتل بسعيد بن جبير 100 مرة. ولذلك حتى إن الله عز وجل إن غفر ما يتعلق بحقه هو سبحانه فإنه لا يتساهل في حقوق العباد بتة، لأن الدواوين 3، ديوان لا يغفره الله أبدا وهو الشرك، وديوان لا يتنازل عنه الله أبدا وهو مظالم العباد، وديوان لا يبالي الله به وهو الذنوب والمعاصي اللي في حق الله عز وجل، إن شاء عذب وإن شاء غفر. لمن الملك اليوم؟ لله. من الملك؟ الله مالك الملك وملك الملوك. فمن خصائص الربوبية أن الله هو الملك وهو المالك، وبيده قلوب الملوك وأرواح العباد، ومهما طالت أعمار ملوك الدنيا فإلى نهاية، ومهما طال ملك الدنيا فإلى زوال. ولله عز وجل في خلقه شؤون، وفي حياة الناس قصص مليئة بالعظة والاعتبار لمن ينظر ويعتبر، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فالله هو الخالق الرازق الحاكم المالك، مالك الملك هو المتصرف فيه. من الذي يتصرف في الكون؟ الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في الكون، له تصريف الكون، يعز من يشاء ويذل من يشاء، وهو في هذا له القدرة، والقدرة منوطة بالحكمة، مش انه انسان يقول لك لله حق التصريف يبقى ممكن يظلم عبادا لا، او يعذب عبادا لا يستحقون العذاب، لا، القدرة منوطة بالحكمة. فهو سبحانه وتعالى هو الحكيم، فلا تكون أفعاله خارجة عن هذا المعنى. نعم هو لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكن ليس معنى هذا أن الكون يصبح بغير ضوابط. مثل بعض الناس لما يفهم من قضية التصريف والمشيئة أمورا قدرية، وهذا باب آخر يعني، لكن يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويظل العبد عاصيا ظالما. لما ربنا يهديني، من قال لك أنه لم يهدك ولم يذلك، وأنك إذا قبلت الهداية التي منحك إياها إذ أعطاك عقلا وأرسل إليك رسولا وأنزل إليك كتابا وهداك النجدين وبين لك السبيل ووضح لك الطريق، كل هذه هداية، فإن قبلت زادك هدى فأعطاك هداية المعونة ويسرك لليسرى. إنما إذا لم تقبل هذه الهداية، لم تقبل هداية الدلالة، فهو لا يعطيك هداية المعونة. فهو إذا قال يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فهذه من النصوص المطلقة التي تقيدها نصوص أخرى، فقوله يهدي من يشاء تقيدها الآية ويهدي إليه من أناب، الذي أناب وتاب ورجع إلى الملك الوهاب، هذا هو الذي يهديه الله. إذن قوله يهدي من يشاء مطلقة، المقيد في النص ويهدي إليه من أناب أي الرعد، ويضل من يشاء قيدتها آيات في كتاب الله، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كذلك يضل الله الكافرين ويضل الله الظالمين. إذن قوله ويضل من يشاء فسرتها هذه الآيات، وما يضل به إلا الفاسقين، كذلك يضل الله الكافرين ويضل الله الظالمين، وجاءت بأسلوب آخر إن الله لا يهدي القوم الكافرين، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن هكذا تفهم. فلله عز وجل حق التصريف في الكون، والتصريف في الكون من منطلق الربوبية ينبغي أن نفهم أن الله عز وجل هو خالق هذا الكون والمتصرف فيه، خلق خلقا كملائكته أذن لهم بمباشرة أعمال يؤدونها بجوار عبادتهم وطاعتهم لله عز وجل. لما يصل بنا الكلام إلى عالم الملائكة سنجد للملائكة أعمالا، فجبريل عليه السلام موكل بأمر الوحي، وميكائيل عليه السلام موكل بأمر النبات والمطر، وإسرافيل عليه السلام موكل بالنفخ في الصور، وذكر في حديث أنه هو واحد من حملة العرش الذين هم في الدنيا أربعة وفي يوم القيامة ثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وملك الموت كما سماه القرآن قل يتوفاكم ملك الموت، واسمه عزرائيل مأخوذ من أهل الكتاب، والذي أخذ من أهل الكتاب في هذا الجانب فيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فلا تصدقوهم فتصدقوا بباطل ولا تكذبوهم فتكذبوا بحق، لكن هو من باب حديث عن بني إسرائيل ولا حرب. ومهمته قبض أرواح العباد ولهم ملائكة أعوان، منهم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، علتهم الآية توفته رسلنا. وهكذا تجد من بعد هؤلاء الرؤساء ملائكة خزنة الجنة وخزنة النار، ملائكة حملة العرش، ملائكة عباد لله عز وجل خلص في عالم السماء، ملائكة سيارون في الأرض طوافون فيها، غير الملائكة الكتبة والحفظة، والملائكة الخصوا بالجبال، والملائكة الخصوا بالأرحام، والملائكة اللي خصوا بسؤال القبر، وملائكة يعرجون بأرواح العباد، وملائكة يعرجون بأعمال العباد. يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأمر، كما قال: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فهو سبحانه وتعالى المتصرف في كونه والمدبر لشؤونه، وهذا لا يمنع أنه سبحانه وتعالى أذن لملائكته في أمور يديرونها بإذن من الله عز وجل، وهم في ذلك لا يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. هؤلاء الملائكة لهم أعمال كثيرة أشير إليها في مثل قوله تعالى: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا كذا، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا كذلك، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا أيضا، والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. هذه الأعمال المنوطة بالملائكة لا تتعارض مع تصريف الله عز وجل لكونه وتدبيره لملكه وملكوته، فهو المهيمن على كل شيء. وهذا أمر بدهي ومعروف، يعني قياسا إلى أمور الدنيا، الملك في مملكته هو يدبر أمر المملكة ويديرها، لكنه يوزع الأعمال على الوزارات وعلى الوزراء، والوزراء بدورهم على من دونهم، وهكذا حتى تتم أمور المملكة. فالله سبحانه وتعالى كما قال: كل يوم هو في شأن، يدبر أمر هذه المملكة كل يوم هو في شأن، يرفع أقواما ويخفض آخرين، كما قيل في المعنى: ما شأن ربك اليوم؟ قال: أمور يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويخفض آخرين. أمور يبديها يعني يظهرها ولا يبتديها، لأنها في أم الكتاب قد سطرت، وكل كبير وصغير مستطر، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب.
فيها كل شيء قد سطر، فهي أمور يبديها يظهرها ولا يبتديها، لا يبدأها من جديد لأنها سبقت في علم الله. يرفع أقواما ويخفض آخرين، سبحانه هو المتصرف في كونه. هل يستطيع إنسان أو يحق لإنسان أن يعتقد أن أناسا يتصرفون في الكون بغير إذن من الله؟ هناك معتقد شركي موجود في هذه الأمة، إذ يعتقدون أن أناسا يسمونهم رجال الله، رجال الغيب، أولياء الله، يعتقدون أنهم يتصرفون في الكون. أقول لك الناس اللي بتصرفوا في الكون، أي الأقطاب الأربعة المدركين الكون، مدركين الكون يعني مشايخ غفرة زي ما بنقول عندنا غفير درك، فالأقطاب الأربعة مدركين الكون. في اعتقاد جاهلي يقول إنه في عالم ثاني غير العالم اللي احنا فيه، مملكة، مملكة الديوان، وليها رئيس أو رئيسة أحيانا، ودلوقتي يفكروا إن يعملوا لنا رئيسة ويقولوا المرأة تنفع. فرئيس الديوان سيدة زينة، أم هاشم، أم العواجز، شلة نظرة ومدد. فأم العواجز هي رئيسة الديوان، وهي اللي بتجمع البسطة، مع انها رئيسة الديوان بس هي اللي بتجمع البريد من المقامات والأضرحة عشان تطلعها بدورها لربنا. ولذلك الشكاوى والعرض حال وحاجات بالهبل في المقامات والأضرحة، خاصة في أماكن معينة فيه في بريد إلكتروني يعني شفوي، بعض الأضرحة ما بتكتبش عريضة ولا تكتبش ورق، وفي بريد تاني عند الإمام الشافعي ده مكتوب، وبتقوم السيدة زينب تجمع كل ده وتبعثه لربنا، ربنا يقرأه على مهل يعني. فالأربعة المدركين الكون، واللي دايما مشايخ الطرق يقول لك الأربعة الأقطاب وردوا، مدام الأربعة الأقطاب وردوا خربت ملط، لازم الأربعة الأقطاب وردوا. طب افرض ما وردوش يعني، لكن لا ده فيها الأقطاب. طبعا الأربعة دول من بعد القطب الأكبر اللي هو اسمه الغوث، الغوث الأكبر اللي هو قطب الأقطاب، وده اللي ادوا اللقب ده للشيخ الكبير شيخ العرب سيد البدوي. ولذلك النقيب بتاعه يقول لك البدوي الرجل المهاب قطب الأقطاب، من دعاه في البر أو البحر أجاب، ولم يترك شيئا للملك الوهاب. فقطب الأقطاب، ومن بعده الأربعة الأقطاب، ومن بعد الأقطاب الأربعة الأنجاب، ومن بعد الأنجاب الأوتاد، ومن بعد الأوتاد الأحباب، بعد الأحباب الأبدال، مملكة وبتقام كل سنة وليها ليلة بتدبر فيها شؤون الكون. والأقطاب هم مجتمعين بيستدعوا النبي محمد عليه الصلاة والسلام في مملكة الديوان، ولازم الكرسي بتاعه يكون موجود. فيأتي أحيانا كضيف شرف وأحيانا لا يأتي، وإذا أتى ربما جاء منفردا وربما جاء ومعه بعض زوجاته. طب وبعض زوجاته يدخلوا في المعمعة دي ليه؟ أي
بينهم إن ده الراجل بيترجم الناس بتسمع تفكر.
فمملكة الديوان دي خرافة
أسطورة من المعتقد الجاهلي كما بدأت كلامي، وأنا بتكلم على أن من أسماء من خصائص الربوبية أن الله متصرف في الكون وله الحق أن يوكل أمور التصريف لملائكته. لكن ذكرت وأكرر أن من المعتقد الجاهلي الذي يتنافى مع توحيد الربوبية أنك تعتقد أن هناك مملكة وديوان وأقطاب وأوتاد وأنجاب وأحباب إلى آخر هذه الأسماء والسلسلة، وأن هؤلاء يتصرفون في الكون ويقعدوا كده في ليلة يقولوا السنة دي هيبقى شكلها إيه؟ خ السنة دي خ، أنت تقراها زي ما أنت عاوز خ وخلاص، فيقعدوا أهل يدبروا شؤون السنة من مثلا من ليلة القدر بتاعت السنة دي ليلة القدر بتاعت السنة الجاية. طب لما هم يدبروا شؤون الكون بهذه الصورة ربنا إن شاء الله فين يعني في أجازة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. والله هذا من الأمور المخزية أمور الشركية، ويعني لا أكون مبالغة إذا قلت مثل هذه الشركيات لم يعرفها مشرك قريش، لأنهم كانوا إذا سئلوا عمن يتصرف في الكون أجابوا بأنه هو الله. فلا ينبغي أبدا أن تقع مثل هذه الشركيات في الأمة، كما رأينا صورا أخرى من الشركيات التي تتعارض مع توحيد الربوبية. الله هو الخالق الرازق المالك الحاكم المتصرف المدبر الأمر كونه، وهو السيد من أسماء الربوبية وخصائص الربوبية أن الرب هو السيد. السيد يعني له السيادة المطلقة، وهي مرتبطة بما ندور في فلك أمر التصريف والتدبير للكون، فهو السيد سبحانه وتعالى. وفي الحديث إن السيد هو الله، له السيادة المطلقة. لكن هنا نضع يعني أمورا للتوضيح، السيادة المطلقة لله لا تتعارض مع السيادة الجزئية، فهناك سيادة جزئية جائزة، أو كما ضربنا المثل في مسألة أن الملك في ملك حقيقي خاص بالله وفي ملك مجازي، يجوز أن يطلق على البشر وجعلكم ملوكا. فالسيادة المطلقة لله عز وجل لا تتعارض مع سيادة منحها الله عز وجل لأنبيائه ورسله وبعض خلقه. ودي عشان لما واحد يقرأ إن من خصائص الربوبية أنه هو السيد، ما ينفعش يبقى فلان اسمه سيد، أو ما ينفعش نقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ونلغي كلمة السيادة عن النبي عليه الصلاة والسلام من منطلق أنه قال إن السيد هو الله. لا، السيادة المطلقة لله. لكن صاحب السيادة المطلقة قال عن بعض عباده عن سيدنا يحيى عليه السلام وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فها هو الله عز وجل قال عن نبي من أنبيائه أنه سيد، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال إن السيد هو الله هو القائل أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا سيد الأولين والآخرين ولا فخر، فله السيادة عليه الصلاة والسلام، سيادة جزئية. لكن ليس معنى أنه سيدنا صلى الله عليه وسلم أن نبالغ في هذا الأمر، فإن الأمر يحتاج إلى توسط ووسطية. فهو القائل عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا اعتقدنا أنه عليه الصلاة والسلام سيد، رحنا ننضبط بضوابط الشرع متى نسيده أو نسوده ومتى لا نسوده، لأن أصل الكلمة يعني من السؤدد، فهي تقول نسوده ولا تقول نسيده. وفي المسألة حديثان كلاهما لم يصح: لا تسيدوني في الصلاة ولا تسودوني في الصلاة. ولا تسودوني تصحيح لا تسيدوني، لأنه لا تسيدوني ليست صحيحة لغة، وقولهم لا تسودوني صحت لغة، ولكن لم يصح الحديث سندا. وهو وإن لم يصح سندا صح متنا، فنحن لا نذكر لفظ السيادة في الصلاة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الصلاة مقام عبودية، فنحن لا نجعل ألفاظ السيادة للنبي عليه الصلاة والسلام، وبنأخذها من منطق أنه قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فبنلتزم بحرفية النص، وما ينفعش يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، مع أنه سيد عليه الصلاة والسلام، لكن لا نتألى أو لا نقول هذا اللفظ وهو لم يقله لنا. يجي واحد صوفي يقول لك هو يقول كده، لكن انت مقام الأدب عندك يقتضي أن تخالف النص، فنقول لا، النبي عليه الصلاة والسلام كونوا يعلمنا حديثا زي حديث دعاء النوم، ويعلم الصحابي إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم نم على جنبك الأيمن وقل اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت صلى الله عليه وسلم. فالصحابي بإيد الحديث على النبي عليه الصلاة والسلام، ففيه قال آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت، قال قل ونبيك الذي أرسلت. لا معناه أنك تلتزم بالنص وتتعبد بالأمر التوقيفي الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو رسولك هو نبيك، لكن قال له قلت لك ونبيك قل ونبيك، ما تقولش ورسولك. ولذلك الصحابة في الدقة في نقل حديث تجد قالها مرتين أو ثلاثة، قال شيئا أو قال شرا، يظل يعني يتخوف أنه يقول كلمة يتقول على النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا لما بنقول خطبة الحاجة المسنونة عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام ما بنسيدش النبي، في قرارة أنفسنا هو سيدنا وسيد الدنيا بأسرها سيدنا والآخرين، لكن مدام ده نص عن النبي عليه الصلاة والسلام يبقى كده. طب المقدمة بتاعتنا خلاص نقول فيها وهكذا. انت في الاذان تجيش تقول لي والله ده قلة ادب ان واحد يقول اشهد ان محمد رسول الله، لا انت اللي قليل ادب وقليل دين كمان، كونك انت تخالف النص، ده الاذان جاي بوحي، يبقى اشهد ان محمد رسول الله يبقى اشهد ان محمد رسول الله. لا، هو عاوز يقول لك انا بحب النبي وانا مؤدب والأدب عندي يقتضي أن أخالف النص، فلازم أقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، ويريته سيدنا ولك أشهد أن سيدنا، وما يعرفش سيدنا دي معناها إيه. فده دين في سيادة لله، نعم المطلقة لا تتنافى مع سيادة جزئية لبعض الأنبياء والرسل. النبي محمد عليه الصلاة والسلام في غير الأنبياء والرسل قال للأنصار ماذا قال لهم؟ وقد جاء بسعد بن معاذ رضي الله عنه، جاء به جريحا بعد غزوة الأحزاب من أجل أن يكون حكما في بني قريظة، فما إن قدم محمولا على دابته إلا قال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار قوموا لسيدكم. فدل على جواز هذه اللفظة أن تقولها حتى لغير الأنبياء والرسل. وهذا عمر رضي الله عنه يقول في حق أبي بكر وبلال أعتق سيدنا أبو بكر سيدنا بلالا بقى سيدنا. نعم ده الإسلام عمل كده من سيدنا عمر، إنه يقول على بلال إنه سيدنا، أعتق سيدنا سيدنا. ويوم ما واحد بيسأل سيدنا سلمان وبيقول له من ابن من أنت يا سلمان؟ هيقول له أنا ابن كسرى، ده أنا أبويا كان ملك وأمير. لا، قال له أنا ابن الإسلام. سيدنا عمر على طول تأخذه الغيرة الإيمانية، وأنا ابن الإسلام، وأنا ابن الإسلام. خطاب مين يا عم؟ أنا ابن الإسلام. وهو القائل لقد كنا أذل الناس فأعزنا الله بهذا الدين، ولو ابتغينا العزة في غير الإسلام لأذلنا الله، والواقع خير دليل. فمن معاني الربوبية السيد والمولى سبحانه وتعالى، نفس كلمة المولى تأخذ حكم السيد لما تجد أن كلمة المولى أطلقت على الله عز وجل في مثل قوله تعالى أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لكن كلمة المولى تطلق في لغة العرب ويراد بها السيد، وتطلق ويراد بها العبد. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير. الكلمة المولى من الكلمات اللي بتجمع ما بين المعنيين، فتطلق على السيد وتطلق على العبد، فيقال على السيد مولى فلان يعني العبد، والعبد يقال عنه مولى فلان السيد. فأنت لما بتقول يا مولانا ما يجيش واحد جاهل، مولانا في ايه؟ القرآن بيقول على ربنا انت مولانا، وانت بتقول للشيخ يا مولانا؟ نعم مولانا يعني سيدنا. احنا كده في الكتاتيب احنا وصغيرين نقول للشيخ اللي بحفظنا القرآن يا سيدنا يا مولانا، ما فيها مشكلة no problem. لانه دي جاءت باللغة بمعاني متعددة. سيدنا لعلنا نكون قد وقفنا على اهم معاني الربوبية، ان الرب هو الخالق الرازق المالك الحاكم السيد المتصرف المدبر. فهذه خصائص ربوبيته سبحانه وتعالى، بعض خصائص ربوبيته عرفها القاصي والدان. وكما اشرنا في درس البارحة ان ربنا سبحانه وتعالى سأل المشركين بمثل هذه الأسئلة، من خلق ومن رزق ومن كذا ومن كذا، فكانوا لا يملكون إلا الإجابة تصرخ من داخل أعماقهم الله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. عطاءات الربوبية جانب، ينبغي أن تقابلها واجبات العبودية. يعني هو سبحانه وتعالى رب له عطاءات، فماذا أنت؟ أنت عبد عليك واجبات. ومن هنا قابلت العبودية الربوبية، أو جاء حق الألوهية من بعد حق الربوبية. فحق الألوهية إفراد الله بالعبادة، لأن الربوبية هو صاحب العطاءات، وهو صاحب الفضل، وهو صاحب الجود والكرم. إن كنت قد أطلت الليلة فلعلمي أن غدا أجازة، فلا حرج، ولو أن الموضوع يستحمل إطالة كنت هطول، لكن يكفي هذا في معنى الربوبية. والحمد لله، لنشرع غدا إن شاء الله في توحيد الألوهية، وأنا في ذلك أحاول الاختصار حتى أقف على معاني لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى معاني أو بقية أركان الإسلام، ولو على سبيل الإجمال والاختصار. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يغفر لنا أجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.